الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
تحية طيبة. العناوين: بعد قرار هيئة التشريع ما مصير الانتخابات؟ تقارير خاصة. عايز للبنان الحر: بري يصادر حقوق 67 نائبا وإرادتهم وهو أو إرادتهم وهو اليوم يطيح بقرار قضائي واستشارة قضائية. تقرير الجيش أمام مجلس الوزراء: وسلام يمكن إضافة خبراء مدنيين لبنانيين إلى لجنة الميكانيزم عند الحاجة. الرئيس الألماني في بعبدة إلى جانب لبنان: وعون السلام لا يتحقق بالإصرار على الشروط المطلقة. مدير الوكالة الذرية: انتهيت من مناقشة معمقة مع عرقجي تحضيرا لمفاوضات مهمة في جنيف. تفاصيل جولة الظهيرة من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبة. وكأن رئيس مجلس النواب عاد ليخيط بمسلة التعطيل والصلبطة السياسية، ففاجأه قرار هيئة التشريع وسارع هو ومن يلف لفه إلى المواقف التي تصب في أن ما حصل هو هرطقة دستورية، في حين أنه لا يمكن اغتسال السلطة القضائية بشخصه، وهي مواقف تواجهها أخرى سيادية ما حتم الانقسام النيابية والسياسية في هذا الشأن. على خط آخر، بسط سلطة الدولة مجددا على محك طاولة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، في وقت صدر من بعبدة اليوم موقفان لبناني وألماني يشددان على استقرار لبنان وسيادته، على أن المنتظر مساء كلام لرئيس حزب القوات اللبنانية.
إذن بعد قرار رفض أو بعد رفض بري قرار هيئة التشريع، ما هو مصير الانتخابات ولمن الكلمة الفصل؟ ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
أعاد جواب هيئة التشريع والاستشارات رداً على استفسار وزير الداخلية أحمد الحجار حول آلية اقتراع المغتربين في الخارج وحقهم في الاقتراع لـ 128 نائباً من أماكن إقامتهم المشهد الانتخابي إلى دائرة التجاذب والإرباك المتجدد. فالبيان وإن كان ذا طابع استشاري غير ملزم، أعاد فتح باب الخلاف السياسي والقانوني على مصراعيه، خصوصاً في ظل انقسام نيابي واضح حول مسألة الدائرة 16، ويخشى مراقبون أن يفضي تبني الحكومة لهذا الرأي إلى مواجهة سياسية مع الفريق النيابي الرافض له. جواب هيئة التشريع قوبل بموقف حاسم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصفه بأنه مستغرب وغير قابل للتأويل، فلم ينتظر بري رد الحكومة أو القوى السياسية ليبنى على الموقف مقتضى، بل سارع إلى إعلان رأيه قائلا: إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلا من السهر على تطبيقه، ولا يمكن القفز فوق القانون باستشارة غير ملزمة، معتبرا أن هناك خطى لمنع إجراء الاستحقاق الدستوري، علما أن نواب كتلة بري جاهروا برفضهم لما صدر عن الهيئة ووصفوه بالهرطقة القانونية، وكذلك فعل تيار الوطني الحر ورئيسه. مصادر وزارية رجحت عبر لبنان الحر أن يستشير وزير الداخلية رئيسي الجمهورية والحكومة في الموضوع، من دون أن تستبعد أن يقوم الرئيس جوزيف عون بدوره بطرح المعضلة من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء. في المقابل، أشار المحامي فادي ظريفي لإذاعتنا إلى أن رأي الهيئة غير ملزم، ولكن
هذا القانون وقت اللي صدر كان ميشيل عون رئيس جمهورية، هن قرروا بأول انتخابات يعني بال 2018 انه ما يطبقوا هذا القانون، ورجعوا بقيوا كانوا هن لقطين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية. خلي قلنا ليه من سنة 2017 لسنة 2022 لم يأتي اي من هول الوزيرين على تقديم على مجلس وزراء كانوا هن متحكمين فيه، يعني اربع انه رد على سرسار في السياسة، لانه هودي كلهم يعتبروا من الهرطقة والكذب. خلي يطعن بس ما يحط اللائمة على غيره، يعمل هذا رئيس مجلس النواب لا بيشرع ولا بيخلي حدا يشرع ولا بيزيح من التشريع.
في ظل هذا التجاذب، يبدو أن مصير الاستحقاق النيابي يقترب أكثر فأكثر من حافة التأجيل أو التمديد، رهنا بما ستفرضه التوازنات السياسية والقرارات المرتقبة في الأيام المقبلة.
وفي مجلس النواب غموض في المواقف النيابية بعد صدور هيئة التشريع. هنادي السمرة.
لم يختلف المشهد النيابي أو السياسي المنقسم على قانون الانتخاب وآلية اقتراع المغتربين ل 128 نائبا أو المقاعد الستة كما ينص عليه القانون الحالي، ولعل استعانة وزير الداخلية أحمد الحجار بهيئة التشريع والاستشارات والقرار الذي صدر عنها وأعطى الحق للمغتربين بالاقتراع ل 128 نائبا من مقر إقامتهم في الخارج، ومن ثم موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الرافض لاحقا أعاد الأمور إلى نقطة الصفر. فرئيس المجلس المتمسك بالقانون النافذ لإجراء الانتخابات على أساسه والمرشح الأول استغرب كيف أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدل السهر على تطبيقه وبإعازة من جهة ما لمنع إجراء الانتخابات، وحرفيا قال القرار ما بيركب على قوس قدح وهذه هرطقة دستورية. هذا المشهد أربك الساحة السياسية والصورة الانتخابية، وهو ما يتظاهر بغموض يشوب المواقف النيابية في مجلس النواب وسط توقع ارتفاع حدة السجال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة، وداخل المجلس النيابي وتقاذف كرات يتخوف البعض من انعكاسه سلبا على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها. فكلام الرئيس بري حسب مصادر نيابية لإذاعتنا واضح لدى الفريق المؤيد له ولفكرة الاقتراع للنواب الستة من الخارج، أو أقله المجيء إلى لبنان والاقتراع ل 128 نائبا. وتؤكد المصادر أن بري انطلق من موقف مبدئي لجهة أن قرار هيئة التشريع أولا غير ملزم، وثانيا لا قرار يعلو على القانون، كما لا قانون يعدل إلا بقانون ولا قانون يعلو على الدستور. ويتناغم هذا الكلام مع موقف النواب والكتل المؤيدة لبري، وترى أن العقدة لدى الحكومة الملزمة بإصدار المراسيم التطبيقية. في المقابل فإن النواب المعارضين الحارسين على اقتراع المغتربين والذين قادوا حملة كبيرة لإدراج مشروع الحكومة المعجل على جدول أعمال جلسة تشريعية وقاطعوا الجلسات العامة باستثناء الموازنة، يعتبرون اليوم أن المجلس لا يمكن أن يختصر بشخص الرئيس بري، وعلى الهيئة العامة أن تجتمع وتكون هي القرار الحكم. في المحصلة تتخوف مصادر نيابية لإذاعتنا من أمرين: تآكل المهل وكباش سياسي قانوني يدخل الاستحقاق الانتخابي في نفق مجهول، علما أن انتهاء ولاية المجلس تستدعي حكما اجتماع الهيئة العامة لتأكيد المؤكد أو التأجيل أو التمديد، وإلا الدخول في فراغ دستوري غير مسبوق. من هنا وحسب المعلومات ستتكثف في المرحلة المقبلة الاتصالات واللقاءات والاجتماعات ليبنى على الشيء مقتضاه. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنى الحر.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس قال للبنان الحر ضمن برنامج الجمهورية القوية: نحن طلبنا ولا نزال نطالب هيئة مكتب المجلس أن تمارس معنا ضغطا على بري لإقرار مشروع قانون الانتخابات النيابية. وفي هذا السياق قال: هناك إرادة لبنانية واغترابية وشعبية جامعة لمنح الحق للمغتربين بالاقتراع في أماكن تواجدهم في الخارج، يقابلها تعنت شخص واحد هو الرئيس بري.
هيئة التشريع الجزء الأكبر من عملها هو أن تفتي وأن تعطي رأي قانوني للوزارات المختلفة والإدارات المختلفة. اسمها هيئة التشريع والاستشارات. تعطي استشارات. هي المستشار القانوني المؤلف من قضاة ذوي شأن، المستشار القانوني للوزارات.
ولكن قرار غير ملزم.
تيتسلح قرار غير ملزم. انتبهي. بس إذا أي وزير تقدم بطلب استشارة وطلعت هذه الاستشارة بده يخالف مضمون هذه الاستشارة، يعني ما بده ياخد فيها، بده يكون قراره معلل. انتبهي منيح وخلي الرأي العام يعرف، لأن الرأي العام مش قاري قانون إنشاء وزارة العدل وشو هي اختصاصات التشريع والاستشارات. رأيها غير ملزم، بس إذا بدك تخالف
هذا الرأي
بده يكون عندك قرار معلل، بدك تشرح للرأي العام ليش أنت عم بتخالف رأي هيئة الاستشارات اللي أنت نفسك طلبت هذه الاستشارة.
طيب، ويلي تسجلوا بالخارج بدون يجوا لهون حتى يصوتوا؟
لا لا لا،
بيقدروا بالمحل إقامتهم
بيصوتوا على 128 وخلي المش عاجبه يروح يطعن. نيح هيك
رح يصير.
هي المواقف السياسية. خلي شرف يا وزير داخلية،
طبق
هذه الاستشارة اللي انت طلبتها تتعرف شو بدك تعمل، قالت لك شو لازم تعمل، روح على مجلس الوزراء، حصن حالك بمجلس الوزراء بقرار وأجروا الانتخابات النيابية بشهر أيار وخلوا المغتربين اللي تسجلوا يصوتوا لنواب محل قيدهم 128 وخلي القبضيات الأشاوس يروحوا يطعنوا بالمجلس الدستوري.
ويتحدث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عبر شاشة هلا أريبيا مع الإعلامي وليد عبود في 9 من مساء اليوم. تبث الحلقة مباشرة عبر لبنان الحر وصفحات جعجع الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمي.
لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي إلى أن قرار هيئة التشريع والاستشارات ملزم ونص، قائلا لا إله فقط وعن سابق تصور وتصميم للتضليل هي الهرطقة القانونية، مستشهدا بنص المادة 14 من قانون الهيئة.
يعقد مجلس الوزراء في بعبدة في 3:30 من بعد ظهر اليوم جلسة يعرض في خلالها قائد الجيش العماد رودولف هيكل التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق كافة والانتقال إلى تنفيذ حصر السلاح في شمال الليطاني إنفازا لقرار مجلس الوزراء والقرارات ذات الصلة.
واليوم قال رئيس الحكومة نواف سلام لبلومبرغ إنه يمكن إضافة المزيد من الخبراء المدنيين اللبنانيين إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار عند الحاجة، وضرب مثالا بالمحامين الذين قد يقدمون الاستشارات بشأن ترسيم الحدود إلى غيرها من القضايا العالقة بين إسرائيل ولبنان. أضاف لقد فعلنا ذلك من قبل عند التفاوض على حدود المناطق البحرية ولا مشكلة لدينا وهذا ليس من المحرمات.
قائد الجيش شارك في مؤتمر ميونخ 62 للأمن العام 2026 والذي أقيم في ألمانيا، وأشارت القيادة إلى أن المؤتمر تضمن قضايا استراتيجية مرتبطة بالسلام الدولي والأمن والدفاع ومعالجة النزاعات إلى جانب أحدث التقنيات الأمنية والعسكرية. وعقد اجتماع ضم قيادة أو قادة الجيوش المشاركين وعرض المستجدات الدولية والمسائل المتصلة بالتعاون العسكري. وعقد هيكل على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين ودبلوماسيين وقادة جيوش. وأثناء اللقاءات تناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وعرض هيكل سبل تعزيز التعاون ومواصلة دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات في خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة في ظل حساسية الوضع الداخلي اللبناني وخصوصيته واستمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية.
الرئيس الألماني في بعبدة، التفاصيل مع الزميلة مارسيل كرم العيلي.
قمة لبنانية ألمانية استضافها قصر بعبدة جمعت رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير. البحث تركز على الدور الألماني في مساعدة لبنان وتقديم الدعم له خصوصا على صعيد دعم مؤسسات الدولة الشرعية، إذ أن ألمانيا تشارك في قوات اليونيفيل لدعم هذا البلد وتقويته كما قال الرئيس الألماني، مؤكدا أن بلاده ستبقى إلى جانب لبنان حتى بعد انتهاء مهمة قوات الطوارئ لتعزيز قوة الدولة. المحادثات اللبنانية الألمانية أعقبها مؤتمر صحفي مشترك أكد فيه الرئيس عون إصرار لبنان على السلام المطلق، متحدثا عن 3 دروس تاريخية أساسية يتعلمها لبنان من ألمانيا وتتلخص بأن الوحدة لا تتحقق إلا بالاستقلال الناجز وسيادة الدولة على كامل أراضيها، وبأن الإرادة الموحدة يمكن أن تمحو أقصى نتائج الحروب.
نتعلم أخيرا من تجاربكم المعبرة بأن وصيات الخارج ومصالح الآخرين على حساب مصلحة أي شعب كان تسعى دوما إلى رفع جدار من الفصل والعزل والفرز والقسمة والقهر بين أبناء الشعب الواحد، وذلك سبيلا لتسلطها ووسيلة لتحكمها. واليوم أقول لك باسم اللبنانيين كافة، لم نعد قادرين على تحمل نزاعات أي كان ولا أعباء أي كان، ولا نريد إلا مصلحة شعبنا وأهلنا وازدهار وطننا وحياة أبنائنا.
الرئيس الألماني من جهته تحدث عن حراك سياسي كبير في المنطقة وتمنى إرساء السلام الدائم، وهذا ما يحتاجه لبنان إلى جانب التهدئة الداخلية وفق ما قال الرئيس الضيف، مشددا على أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل هو فرصة.
زيارتي اليوم هي أطلب من الجانبين أن يلتزما بوقف اتفاقية وقف إطلاق النار، أن نزع سلاح حزب الله أيضا يجب أن يكون على قدم وساق، وأيضا أن ينسحب الجنود الإسرائيليين من جنوب لبنان.
الرئيس الألماني شدد على أهمية التزام لبنان بالإصلاحات لإعادة ثقة المواطنين بالدولة تماما كما ثقة الشركاء الدوليين بلبنان. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
الرئيس جوزيف عون أكد للسناتور الأمريكية إليسا سلوتكن من ولاية ميشيغان تصميم لبنان على المضي في نشر الجيش حتى الحدود الجنوبية الدولية، داعيا الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وإعادة الأسرى. وفي بعبدا التقى رئيس الجمهورية وزير الخارجية يوسف رشي.
في الصيف عرض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جملاط للتطورات.
قرار ديوان المحاسبة في ملف السدود تحت مجهر لبنان الحر. سيمونا حتشيتي.
يعيش ديوان المحاسبة حاليا فترة ذهبية من ممارسة مهامه التي كانت شبه غائبة في فترة معينة، لينطلق منذ أشهر قليلة بإطلاق قرارات لم نعتد أن نسمعها، وآخرها الطلب من المدير العام لوزارة الطاقة معلومات ومستندات تتعلق بالسدود التي لزمت الوزارة تنفيذها منذ العام 2010. وهنا نتحدث عن 29 سداً، 10 سدود تؤمن المياه لبيروت وجبل لبنان، 11 سداً في الشمال، 7 سدود في البقاع، وسد واحد في الجنوب. في هذا السياق أكد مصدر قانوني متابع للملف منذ 16 سنة للبنان الحر أنه مع إعلان الديوان بدء التحقيق الشامل في مشاريع السدود منذ العام 2010، وهو العام الذي شهد انطلاق الخطة العشرية لوزير الطاقة الأسبق جبران باسيل، فأن المسار القانوني يتجه نحو استنساخ تجربة قطاع الاتصالات. فالمعيار القانوني الذي أرساه القاضي عبد الرضا ناصر يعتبر أن الوزير مسؤول بماله الخاص عن الهدر الناجم عن سوء الإدارة أو تجاوز الصلاحيات، وهو ما يضع باسيل ووزراءه أي سيزار أبي خليل وندى البستيني أمام مصير محتوم يتمثل في تحويل ملف السدود من مجرد فشل تقني أو خلاف سياسي إلى إدانة مالية وقضائية موثقة قد تنتهي بإلزامهم برد مبالغ طائلة للخزينة تحت مسمى تعويض عن هدر المال العام في منشآت لم تحقق الغاية منها، مما يعني وبحسب المصدر القانوني المتابع أن الحصانة السياسية التي احتمى بها وزراء الطاقة لسنوات قد تهاوت أمام اجتهاد الغرفة الثانية الذي لا يكتفي بالتقارير بل ينتقل إلى التحصيل المالي المباشر من الحسابات الخاصة للمسؤولين. وفي الختام، قرار ديوان المحاسبة ولو أتى متأخراً فهو يفتح باب المساءلة والمحاسبة ويضع يده على مزراب الهدر والفساد التي خلفها فريق واحد بحد ذاته، تاركاً وراءه عجزاً على الخزينة ولا ينفك يجاهر بعبارته الشهيرة ما خلونا.
السبحة تكر وقصة مبنى جديد في طرابلس. محسن السقال.
في ساحة الكب في طرابلس يقف مبنى العثماني كواحد من شواهد مرحلة تتداعى فيها الأبنية التاريخية في الأسواق القديمة والأحياء الشعبية، وهذا العقار مؤلف من 4 طبقات وعدد من المحال التجارية، وقد أخلي من قاطنيه بعد قرار هدمه حفاظا على السلامة العامة. شركة مقاولات ستتولى تنفيذ العملية بأسلوب تقني مدروس من الأعلى إلى الأسفل تفاديا لأي ضرر قد يطال الأبنية الملاصقة في حي مكتظ بالسكان والحركة التجارية. رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمي أكد أن إشكال التاجر الذي هدد بحرق نفسه في حال تم إخلاء محله بالقوة قد حل، وأن عملية الهدم ستنطلق بعد ظهر اليوم على أن تتوالى لاحقا عمليات إزالة كل مبنى يثبت عدم صلاحيته للترميم ضمن خطة تهدف إلى درء الخطر عن الأهالي وحماية الناس.
وهذا المبنى اليومي اللي اختير أنه ينهدم هذا بناء لدراسة من الخطيب العالمي بتكليف من هيئة العليا للإغاثة، واليوم المفترض من هون لبعض الظهر يصير في هدم. هدم فني اللي ببلشوا فيه من فوق لتحت، ما أنه بياخذوا المعدات الكبيرة كرمال يحافظوا على اللي حواليه، المباني اللي حواليه ما يتأثر فيه.
خلية الأزمة برئاسة المحافظ إيمان الرافعي أكدت أن عدد الأبنية المشمولة بخطة الترميم أو الهدم في طرابلس بلغ 114 مبنى حتى الآن، جرى إخلاء 17 منها، فيما وجهت إنذارات إلى قاطني 15 مبنى آخر على أن تستمر عمليات الإخلاء بوتيرة تقارب 5 مبان تباعا وفق تقييم الفرق الهندسية المختصة. محسن الصقا، لبنان الحر، طرابلس.
في الملف الأمني يسجل تحليق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وخصوصا حارة حريك استباقا لكلام الشيخ نعيم قاسم بعد الظهر، وحلقت مسيرات أيضا فوق مدينة بعلبك. إلى ذلك قتل عنصر في حزب الله هو محمد تحسين حسن قشاقش بغارة حنين، وكانت مسيرة إسرائيلية قد نفذت قرابة 7 صباحا غارة بصواريخ عدة مستهدفة سيارتين، الأولى رباعية الدفع والثانية فان في حنين قضاء بنت جبيل. إلى ذلك توغلت قوة إسرائيلية فجرا إلى أطراف بلدتي عيت الشعب ورامية في قضاء بنت جبيل وفخخت منزلا في المنطقة وفجرته، ما أدى إلى تدميره بالكامل، كما أغارت مسيرة على جرافة في معروب قضاء صيدا ولم تصبها.
إلى ذلك قامت دورية كبيرة مشتركة من الجيش اللبناني واليونيفيل بحفر وتفتيش محيط أحد المنازل في العريض الغربي في بلدة الخيام.
سالو المهن من تنظيم جامعي ووزير الطاقة يتحدث للبنان الحر. شرب المخلوف.
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جسور التواصل بين طلابها وسوق العمل ومواكبة التحولات المهنية ومتطلبات القطاعات المختلفة، نظمت جامعة القديس يوسف في بيروت ممثلة بدائرة الاندماج المهني USG Connect فعاليات صالون المهن عام 2026. وفي خلال جولة على الصالون تحدث وزير الطاقة والمياه جو صدي للبنان الحر عن أهمية ما تقوم به جامعة القديس يوسف.
هالإيفنت هيدا مخصص للشباب والشابات تيجوا يلاقوا يا ستاج يا من بعد ستاج يلاقوا شغل، وهيدي طريقة ذكية إنه نظمتها جامعة القديس يوسف إنه جمعوا كل المهن، يعني مش بس المحاماة أو المصارف أو جامعين، الكل هون الطالب أو الطالبة إذا إجوا على هالمؤتمر هيدا بيقدروا يتقابلوا مع كل الشركات وينقوا شوي شو جعبهم يعملوا. أكيد هيدا بيساهم لسوق العمل. حقيقة هيدا شيء طبيعي إنه الجامعات تعملوا سنويا، بس اليوم أول مرة حسب ما فهمت إنه شبه هون أول مرة بيجمعوا كل المهن سوا، واليوم في أكثر من 120 شركة بعدة قطاعات مساهمة بهالإيفنت هيدا.
الحفل حضره إلى جانب وزير الطاقة وزير الإعلام بول مرقص والعدل عادل نصار، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات أكاديمية ومهنية وشركات رائدة، حيث شكل الصالون منصة تفاعلية لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص المهنية المستقبلية. من الأشرفية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها نفذت بمؤازرة القوى الأمنية وأشراف القضاء المختص حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية في الفترة من 10 من شباط الحالي ولغاية 12 منه، أسفرت عن تنظيم محاضر بحسب المناطق بلغت 233 محضرا، وستفيد المؤسسة المواطنين دوريا بنتائج حملات نزع التعديات التي تنفذها وفقا للإجراءات القانونية المرعية.
أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بأن هزة أرضية بقوة 2.6 على مقياس ريختر سجلت فجر اليوم في منطقة سحمر البقاع الغربي.
في الأخبار الإقليمية والدولية، أجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مناقشات فنية معمقة حول البرنامج النووي الإيراني مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، الذي أعلن أنه سيلتقي نظيره العماني قبل المفاوضات المقررة مع الجانب الأمريكي غدا، مشيرا إلى أن الاستسلام تحت التهديد ليس مطروحا في المفاوضات، وأضاف أنا في جنيف مع أفكار حقيقية للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف، وما هو غير مطروح على الطاولة الخضوع للتهديدات.
بدوره شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على أن طهران مستعدة لمفاوضات نووية عادلة من شأنها معالجة المخاوف، متحدثا عن أن بلاده رفعت مستوى استعدادها وجهوزيتها وهي مستعدة لمفاوضات نووية عادلة تعالج المخاوف من دون المساس بأمنها، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.
واليوم قال وزير الخارجية الأمريكي التوصل إلى صفقة مع إيران ليس سهلا لأن حكامها رجال دين راديكاليون.
دانت وزارة الخارجية السعودية القرار الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه أملاك دولة تابعة لإسرائيل، معتبرة أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية.
ميدانيا، توغل الجيش الإسرائيلي في بلدة جباتا في ريف القنيطرة جنوب غرب سوريا واعتقل شخصا.
واليوم نقل موقع ولا الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن الحوثيين يتدربون على اقتحام بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية في سيناريو يحاكي هجوم 7 تشرين.
وكالة رويترز نقلت عن متحدث عسكري إندونيسي أنه يتم تجهيز 8000 جندي للانتشار في غزة بحلول حزيران.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بتأدي كتل هوائية دافية بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط لارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لا تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة، وبيستمر تأثيرها حتى صباح يوم بكرة، حيث بتتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية بيؤدي لانخفاض بدرجات الحرارة، فبتعود لمعدلاتها الموسمية مع ارتفاع الرطوبة، وبتحول الطقس لمتقلب مع أمطار متفرقة واشتداد بسرعة الريح لا تتجاوز يوم الأربعاء 90 كيلومتر بالساعة خصوصا بالشمال.
كان في نشرة. بعد قرار هيئة التشريع ما مصير الانتخابات؟ تقارير خاصة. عايز لبنان الحر بري يصادر حقوق 67 نائبا، وهو اليوم يطيح بقرار قضائي واستشارة قضائية. تقرير الجيش أمام مجلس الوزراء وسلام، يمكن إضافة خبراء مدنيين لبنانيين إلى لجنة الميكانيزم عند الحاجة. الرئيس الألماني في بعبدة إلى جانب لبنان، وعون السلام لا يتحقق بالإصرار على الشروط المطلقة. مدير الوكالة الذرية، انتهيت من مناقشات فنية معمقة مع عرقجي تحضيرا لمفاوضات مهمة غدا في جنيف. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل فريدي سيبا.